السلام عليكم ورحمة الله.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى أبويه الرسولين النبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل، وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كل وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار نعوذ بالله من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. يدور حديثنا بمشيئة ربنا تبارك وتعالى حول آيات من سورة القصص، وفيها يقول ربنا تبارك وتعالى: إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغ الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين. قال: إنما أوتيته على علم عندي، أولم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرون من هو أشد منه قوة وأكثر جمعا ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون. فخرج على قومه في زينته، قال: الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. وقال الذين أوتوا العلم: ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون. فخسفنا به وبداره الأرض فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين. وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس يقولون: ويك أن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر، لولا أمن الله علينا لخسف بنا، ويك أنه لا يفلح الكافرون. تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. هذه الآيات الطيبة من سورة القصص المكية تتحدث عن نمط من الأنماط البشرية يكثر وجوده في كثير من العصور وفي كثير من البلدان. هذا النمط وهذا الأسلوب من الناس ابتلاه الله تبارك وتعالى كما يبتلي سائر الناس، والله عز وجل يبتلي بالمال وبفقدان المال، ويبتلي سبحانه وتعالى بالقوة كما أنه يبتلي بالضعف. وأن الله سبحانه وتعالى يبتلي بالصحة
كما يبتلي بالمرض، فربنا تبارك وتعالى أوجدنا في هذه الحياة الدنيا من أجل الاختبار ومن أجل الامتحان. وما كانت الدنيا دار جزاء، وإنما هي دار ابتلاء ودار اختبار. إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. خلقنا ربنا تبارك وتعالى وأوجدنا في هذه الدنيا وجعل كل ما عليها للاختبار، حتى إنه يختبر الإنسان بأخيه الإنسان ويبتليه ويختبره بزوجه وبأولاده وبأقاربه. واجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وكان ربك بصيرا. وكذلك يقول سبحانه وتعالى المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير عقبا. وربنا تبارك وتعالى يقول ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء. وهو الذي يقول سبحانه وتعالى من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا. من كان يريد العاجلة سميت الدنيا بالعاجلة لأنها الأولى ولأنها السريعة ولأنها دار العجلة. من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها، مش كل شيء لا، عجلنا له فيها ما نشاء لكل من يريد، لا لمن نريد، عجلنا له فيها ما نشاء. هذا قيد. القيد الثاني لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. أما الآخرة العظيمة ومن أراد الآخرة، مجرد إرادة لا، وسعى لها سعيها وهو مؤمن، لابد من تحقيق شرطي الأعمال وقبولها عند الله. سعى لها سعيها، السعي المشكور الذي يريده الله، مع الوضع في الاعتبار ان يكون الانسان مؤمنا مخلصا لله تعالى وهو مؤمن. ولذلك في الدنيا لم يشترط هذه الاشتراطات، ولكنها قيد قيدا لمن نشاء، عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. ومن اراد الاخرة وسعى، ارادة فقط لا، كلنا نريد الجنة لا بد من العمل للجنة، وسعى لها سعيها. سعي فقط، قد يكون هذا السعي ضلالا والعياذ بالله، وقدمنا الى ما عملوا من عمل فجعلناه اباء منثورا. الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون انهم يحسنون صنعا وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية. لكن لابد من تحقيق الشرط الثالث وهو مؤمن. فأولئك دول بس كان سعيهم مشكورا. كلا من أراد الآخرة ومن أراد الدنيا، كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا. انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض، وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا. هنا يقول الله سبحانه وتعالى في هذه الآيات من سورة القصص: إن قارون، هذا نموذج من النماذج البشرية، كان في زمان موسى وكان من بني إسرائيل. إن قارون، ذكر اسمه سبحانه وتعالى، كان من قوم موسى. قالت بعض الروايات إنه كان ابن عم له، وبعض الروايات قالت كان عمه، وقالت كلام كثير، ولم يثبت شيء في هذه القصة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك نحن نتعامل مع النص القرآني لنأخذ منه العبرة والدروس المستفادة، وإلا فإن كلاما كثيرا قد ذكر في تفسير هذه الآيات، وما أظن إلا أنه ينتمي إلى الإسرائيليات التي لم يصح بها نسبة إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو إلى صحابته. إن قارون كان من قوم موسى، يكفي أنه كان من الجنس الذي فضله الله على العالمين في زمانهم، ولقد اخترناهم على علم على العالمين. ولكنه، القاعدة معروفة، من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. الأنساب لا تفيد بشيء عند الله إذا كان الإنسان خلوا من العمل الصالح ومن الإيمان. إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم، وبغيه عليهم جاء هنا مطلقا، وجاءت كثير من الروايات الإسرائيلية تذكر أشياء من نوع هذا البث، ونحن لا نقيد ما أطلقه الله عز وجل. هو بغى عليهم بظلمه وبإشاعة الفساد في أرض الله، بمنع الفقراء حقوقهم، بالتعدي على موسى عليه السلام وعلى دعوة موسى عليه السلام. المهم أنه كان يقف في صف فرعون وهامان ومن على شاكلتهم، سبغ عليهم، استغل نفوذه، استغل ماله، استغل ما آتاه الله من نعمة ابتلاء، استغلها أسوأ الاستغلال، فكان جديرا بأن يصبح من أهل البغي في الأرض بغير الحق، وأن يكون من المفسدين في الأرض عن جدارة وعن استحقاق. صبغ عليهم، وقيل إن بغيه وصل لدرجة أنه اشترى بغيا وأعطاها من المال الكثير لتتهم موسى الكليم في عرضه عليه السلام. وجاءت المرأة في مجلس علم لموسى وادعت عليه بعد أن قال له قارون: ما موقف الزاني في التوراة يا موسى؟ قال له: الرجم إن كان متزوجا. قال: حتى ولو كان الزاني هو أنت يا موسى؟ بالطبع هذه الروايات تندرج تحت قول الله تعالى: لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها. ونظر موسى إلى هذا الرجل الذي يقول له هذا الكلام أمام الناس، ثم إذا به على سبيل الإسراع يقول له: هل نسيت السبرطة؟ قال: وما هي السبرطة هذه؟ فأخرج امرأة بغيا وجاء بها وقال: تكلم يا امرأة وقولي كل شيء. وادعت المرأة على موسى الكليم عليه السلام هذا الإفتراء البين، وإذا بموسى عليه السلام يدعو ربه تعالى أن يكشف عنه هذه الغمة. ثم حينما يناظر المرأة أمام الناس ويقول لها: قولي كل شيء، ويقسم عليها بالله منزل التوراة سبحانه وتعالى، إذا بهذه المرأة تعترف بالحقيقة بأن قارون قد أتى بها وأعطاها مالا فسطا من ذهب كما يقولون، حتى تدعي على موسى هذا الكلام. يقول المفسرون هذه القصة، وهي غير ثابتة النسبة إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو إلى أحد من الصحابة، وانما نعتبرها من الاسرائيليات وهم يمثلون بها على قمة البغي الذي وصل قارون الى مدارجه. ان قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم. واتيناه، الله يذكر انه اتاه ملكا عظيما، واتيناه من الكنوز ما ان مفاتحه لتنوء بالعصبة اولي القوة. اعطاه الله اموالا عظيمة واتاه كنوزا، والكنوز جمع كن، والكنز هو المال المدخر الذي لا يستخدم لا في بيع ولا في شراء. فقارون عنده اموال عظيمة لدرجة انه اكتنز اموالا لا حاجة له بها. هذه الكنوز لو عاش في الارض الاف السنين فلم تنتهي، اموال كثيرة جدا هو ليس في حاجة اليها، لا في بيع ولا في شراء ولا في تجارة. هذه الكنوز يقول الله تعالى عنها: واتيناه من الكنوز ما ان مفاتحه، مفاتح جمع مفتح، مفتح له المفتاح، ما ان مفاتحه المفاتيح بس لتنوء بالعصبة اولي القوة. العصبة الرجال من 7 على 10 لا يستطيعون ان يحملوا هذه المفاتيح الا بصعوبة شديدة، لتنوء بها العصبة اولي القوة. مجموعة من 7 الاشداء الاقوياء، 7 او 10 لا يستطيعون ان يقوموا بحمل هذه المفاتيح، المفاتيح بس، فما بالكم بابوابها او اقفالها، فما بالكم بالخزائن، فما بالكم بالاموال التي فيها. واتيناه من الكنوز ما ان مفاتحه لتنوء بالعصبة اولي القوة إن قال له قومه لا تفرح. كان في قوم قارون مجموعة من العلماء الصالحين، إن قال له قومه وجهوا إليه مجموعة من النصائح. وجدوا رجلا فاسدا مفسدا في الأرض وعنده إمكانيات هائلة، لو وظفها في خدمة شرع الله وفي خدمة بني بلده وبني جنسه لاستفاد اعظم الاستفادة، ولا ما خسره ولا في الدنيا ولا في الاخرة. اذ قال له قومه، بدأوا يوجهون له مجموعة من النصائح، قالوا له: يا قارون لا تفرح، ان الله لا يحب الفرحين، وابتغي فيما اتاك الله الدار الاخرة، ولا تنس نصيبك من الدنيا، واحسن كما احسن الله اليك، ولا تبغي الفساد في الارض، ان الله لا يحب المفسدين. في هذه الوصايا، مجموعة الوصايا، منهج الاسلام في التعامل مع المال وفي التعامل مع الاغنياء. اولا لا تفرح، ان الله لا يحب الفرحين. قد يقول قائل: الفرح، الله يبغض الفرح، الله يكره الفرح، الله لا يحب الفرحين. نقول ان الفرح جاء في القرآن الكريم محمودا وجاء مذموما. يذم حينما يكون الفرح يؤدي الى البطر والى الاشر، ويؤدي هذا الفرح الى الغرور والى التفاخر، وينسى المنعم سبحانه وتعالى، وينشغل الانسان بالنعمة عن رؤية يد المنعم سبحانه وتعالى. لكنه اذا نظر الى المال ونظر الى النعمة وعرف ان وراء النعمة يد المنعم سبحانه وتعالى فشكرها، حينئذ يكون الفرح فرحا محمودا. لان الله حينما اباح الفرح في القرآن الكريم قال: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. الفرح بالنعمة، ولا بنعمة الله الفرح يكون بالنعمة، ولا بفضل الله اذ انعم عليك بالنعمة؟ قضية، هذا سيفرح وذاك سيفرح، الموحد سيفرح وغير الموحد سيفرح، ولكن هذا الفرح سيكون في ميزان الحسنات وذاك الفرح سيكون في ميزان السيئات. حتى الانفعالات النفسية عندنا في الشرع الإسلامي لها ضوابط. إذا فرحت يكون الفرح مقيد. تفرح بماذا؟ لك نظرة في تصور معين للكون. حتى بالنسبة للأمور النفسية الوجدانية هذه مقيدة بشرع الله تبارك وتعالى. فأنعم الله على الإنسان منا بالمال. الكل يفرح بالمال، لا الواحد ما يفرحش بالمال في حد ذاته. فالمال زائل وأنت زائل، فلا تفرح بشيء زائل، وإنما لا تحجبك النعمة ويحجبك المال عن رؤية يد المنعم الذي ساق إليك المال سبحانه وتعالى، وإنما تقول أفرح بفضل الله علي إذ أنعم علي بالمال. أنعم عليك بالأولاد، لا تفرح بالأولاد، وإنما تفرح بفضل الله عليك إذ أنعم عليك بالأولاد. لا تفرح بالعلم، وإنما تفرح بفضل الله عليك إذ أنعم عليك بالعلم. يبقى القضية قضية مراعاة، مراعاة لفضل الله في النعمة. فقالوا له لا تفرح بهذا الأسلوب، إن الله لا يحب الفرحين على الإطلاق. لا، لا يحب الفرحين بالدنيا، وإنما إذا فرح الإنسان قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. ولذلك قال الله تعالى عن الشهداء ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله. قل بفضل الله. فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون يستبشرون بنعمة من الله وفضل. يستبشرون بنعمة من الله وفضل. المهم أنهم قالوا له لا تفرح، إن الله لا يحب الفرحين، وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة. هذا المال الذي آتاك الله إياه ابتغ فيه الدار الآخرة. الدنيا قريبة زائلة لن تستطيع أن تصرف، يعني انت هذه الأموال التي معك هل تستطيع أن تقوم بصرفها في الدنيا أبدا؟ الأموال اللي كنوز عظيمة، حياتك قد ايه؟ ربما قضي عليك اليوم، انت لا تدري كم من الايام ستعيش. فهذه الاموال استغلها. لا نقول لك اخرج من مالك كله. شوف تعبير الصالحين والعلماء في كل زمان. وابتغ فيما اتاك الله الدار الاخرة. اعطي ما عليك من زكاة. ابحث عن المحتاجين. حاول ان تنفع بلادك وان تنفع البلاد والعباد بهذه الاموال. لا تكتنز هذا المال، اخرجه حتى لا يكون دولة بين الاغنياء منكم، وانما لابد وان يكون المال متداولا بين ايدي الناس جميعا. اما ان يحتكر مجموعة من الناس الاموال في ايديهم ويصبح المال دولة يعني متداولا بين الاغنياء وفقط، حينئذ تصبح فتنة في الأرض وفساد كبير. من هنا قالوا له وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا. لا نطلب منك أن تخرج من مالك، لا نطلب منك أن تكون نبيا أو صديقا، وإنما نطلب منك المنهج المعتدل. ابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا. الله يعني النظام الإسلامي بيتكلم عن المال وله في المال قصة ينبغي أن تفهم. أنت تحاسب بين يدي الله تبارك وتعالى عن المال الذي اكتسبته. من أين اكتسبته؟ هذا سؤال. كل قرش دخل جيبك أو دخل خزائنك ستسأل عنه من أين لك هذا، ولن يكون الحساب من أين لك هذا كما يعمل به في بعض المحاكم والتشريعات الأرضية ويفلت من يفلت من الناس، ولكن عند الله لا يفلت أحد على الإطلاق. المحتكر ملعون، آكل مال الناس بالباطل مسؤول بين يدي الله تبارك وتعالى. هذه الفلوس التي جمعتها من أين جمعتها؟ لا بد أنك أهلكت في طريق جمعك للمال أناسا كثيرين، لا بد وأنك قضيت من أجل جمع هذا المال على أناس وقفوا في أمامك، وقفوا أمامك أو وقفوا في طريقك، لأن الحصول على المال له شهوة في النفس تجعل الإنسان عنده استطاعة ومقدرة على أن يزيح كل من يقف في طريقه. تأتي فيما آتاك الله الدار الآخرة، من أين لك هذا ستسأل. ثم حينما تأتي لصرف المال ستسأل من أين اكتسبته وفيما أنفقته، أنفقت المال في إيه؟ ثم عليك حقوق للفقراء، عليك حقوق للأمة، ابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا. بلاش عيش متقشف، عيش زاهد، لا تنس نصيبك من الدنيا. إن الله جميل يحب الجمال، البس ملابس طيبة، اركب مركبة طيبة، عش حياة تليق بما آتاك الله من خير، كما قال ربنا تبارك وتعالى: وأما بنعمة ربك فحدث. حدث بنعمة الله عز وجل عليك وتظهر عليك نعمة الله. إن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده. يبقى عندك أموال وتخرج هدومك مقطعة ولابس المرقعات؟ لا، هذه الأموال لابد وأن تظهر عليك، لابد وأن يرى الله أثر نعمته عليك سبحانه وتعالى. ولا تنس نصيبك من الدنيا، كل من الطيبات، كل من حرم دينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، كل من حرم، الله لم يحرم عليك شيئا من هذه الطيبات. طالما اكتسبت المال من حلال وأنفقته في حلال وأعطيت حق الله تعالى للفقراء وللمحتاجين وحق الأمة في هذا المال، ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك. الله أحسن إليك وآتاك مالا، فأحسن أنت إلى الآخرين، أحسن كما هل جزاء الإحسان إلا الإحسان، وأحسن كما أحسن الله إليك. ولذلك سميت الصدقة حسنة، لماذا؟ لأنك تحسن في استثمار المال الذي آتاك الله إياه. أحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغي الفساد في الأرض، لا تكن ممن آتاهم الله المال فاستخدموه في الربا، استخدموه في نشر الخنا وفي نشر العهر وفي نشر الفساد في أرض الله. معك أموال تستطيع من خلالها أن تصنع قنوات لنشر العلم، نشر الإباحية، نشر الفجور بين الناس. إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم. يبقى ولا تبغي الفساد في الأرض، إن الله لا يحب المفسدين، كما قال إن الله لا يحب الفرحين، قال إن الله لا يحب المفسدين. فبماذا رد عليه قارون؟ من الممكن لإنسان كهذا أن ينقض كل الكلام الذي قيل، مع أن كل الكلام الذي قيل ما قاله هؤلاء العلماء من عند أنفسهم، وإنما هو منهج الله الذي أنزله على كل رسله في كيفية التعامل مع الأغنياء وفي موضوع المال بالذات. فقال: إنما أوتيته على علم عندي، أنا لا علاقة لي بهذا الكلام الذي تتحدثون به، أنا لا أعرف شيئا مما تقولون، كل الذي أعلم أن هذا المال مالي وأنا حصلت عليه بطرق لا تستطيعون أنتم أن تزاولوها. عندي مقدرة وعندي علم وعندي ذكاء أستطيع أن أحصل به هذا المال. أنا لو أمسكت التراب لتحول في يدي إلى ذهب. أنا رجل عليم بالاقتصاد، أنا رجل عليم بطرق الحصول على المال وبسبل الاستفادة من هذا المال. أنتم مجموعة من البلداء، أنتم مجموعة من الأغبياء، لا تستطيعون ان تحصلوا على هذا المال. هذا علامة الحقد وعلامة الحسد. تريدوننا ان نأخذ اموالنا فنوزعها عليكم، ثم تقولون وتنطقون هذا الكلام بالله وبشرع الله. الله وشرعه بريء منكم، انتم مجموعة من الحاقدين. هكذا يتكلم قارون ويتكلم امثال قارون في كل زمان وفي كل مكان. واذا قيل لهم انفقوا مما رزقكم الله، قال الذين كفروا للذين امنوا انطعم من لو يشاء الله اطعمه ان انتم الا في ضلال مبين. ربنا جوعهم، ربنا افقرهم، ربنا امرضهم. تجي لي انا وتقول لي خذ فلوسك وانفق على الفقراء، ده انا كده هقف قدام مشيئه الله تبارك وتعالى. ان انتم ايها المؤمنون الا في ضلال مبين. شوف عكس الامور، شوف كيف يقلب الانسان الشرير ويقلب الانسان المحتال الامور ويتعامل فيها. ربنا افقر الناس، عاوزيني انا اغناني وافقرهم، اخذ انا المال اللي ادهولي رزق ورزق عيالي عشان اسرقوا على الناس. ان انتم الا في ضلال مبين. شوف تعبيرهم. واذا قيل لهم انفقوا مما رزقكم الله، قال الذين كفروا للذين امنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين. عايزين نقف قدام مشيئة ربنا، عايزين نقف قدام إرادة الله. ربنا لو يريد إني أكلهم كان أكلهم، لو يريد إنه يشفيهم كان شفاهم. فقال إنما أوتيته على علم عندي، علمي أنا، فما لي ولهؤلاء الناس. فيقول الله تعالى أولم يعلم، بقرأ قبول قرأ التوراة كان صيتا، صوته كان جميل في التوراة كما يحكى في هذه القصص الإسرائيلية كما ذكرت لكم. أولم يعلم أن الله الذي خلقه، يعني والذي آتاه هذه الأموال، أولم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرون من هو أشد منه قوة وأكثر جمعا، أكبر منك يا قارون ورقه هذه الأرض، أعلم منك يا قارون ورقه هذه الأرض، أغنى منك يا قارون. ألم يقل الله تعالى في سورة الفجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد، وثمود الذين جابوا الصخر بالواد، وفرعون بالأوتاد، كل هؤلاء دمر الله عليهم وللكافرين أمثالها. أولم يعلم جاءته الأخبار وصد وكفر عن علم وعن دراية، لم يكن جاهلا. أولم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرون من هو أشد منه قوة وأكثر جمعا، وجاءت القوارين من بعد قارون وصاروا سيرته الأولى، وصاروا على ضربه، وصاروا في طريقه، ومع ذلك حينما تحكى لهم هذه القصص الغافرة القديمة يهدون إليك رؤوسهم وينظرون إليك على أنك رجل مدروش تتحدث عن أساطير الأولين. يقول الله تعالى أولم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرون من هو أشد منه قوة وأكثر جمعا. ما هو أصل المال اللي في دقي قارون، أنت ومن معك من القوارين والفراعين، هذا المال الذي معك هل تستطيع أن تنفقه كله؟ لا، إلا هذا المال، إلا أن يفوتك وإما أن تتركه، إما أن يضيع ويتركك وإما أن تتركه أنت، فكن على علاقة وداع. من الناس خلد في هذه الدنيا والصراع حول الأموال والصراع حول العقارات، ويموت الناس وأجيال متتالية والعقار هو لا يتحرك زي ما هو. ولقد ضرب المسيح عليه السلام مثلا كما يروى في ذلك مثل للدنيا بثلاثة عثروا على ثلاثة كنوز وجلسوا يقتسمونها، وجاءوا وجدوا ثلاثة، وجدوا ثلاث كنوز جلسوا يقتسمونها، ثم أوعدوا إلى أحدهم قالوا اشتري لنا طعاما لأننا جوعنا. فذهب الرجل عليهم في كهف في الجبل، أرسل واحدا منهم فأتى بالطعام فحدثته نفسه اليوم عليهم السم في الطعام، حط لهم سم واخلص منهم واخذ انا الثلاث كنوز. وهم الاثنين هما تسنان في الكهف حدثتهم نفسهما انه اذا جاء يقتلانه ويقتسمان الثلاثة الكنوز على نفسيهما فهذا افضل. الاسم على اثنين احسن من الاسم على ثلاثة. فلما دخل عليهما قتلوه، قتلوا الرجل فاكلوا الطعام فكان فيه سم فمات الاثنان ومات الاول فماتوا الثلاثة وبقيت الكنوز. هذه الدنيا نموت وتبقى الدنيا باقية، الارض هي هي. ولو كانت هذه الدنيا تدوم لأحد لما وصلت إليكم يا أصحاب الكنافي، لو كانت هذه الدنيا تدوم لمن قبلكم لما وصلت إليكم أبدا. يا أصحاب الأموال، لو كانت الأموال تدوم لما أصبحتم أنتم الآن أغنياء. يا من تملكون الأرض وما عليها الآن، أجيال ستأتي وراء أجيال وتضيعون في الدوامة وإذا بكم تحاسبون على ما قدمتم، وتبقى الأرض وتبقى كنوز الأرض إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. لم نجعل الأرض كفاتا أحياء وأمواتا، الأرض تعيشون عليها ثم تدفنون في باطنها. أولم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرون من هو أشد منه قوة وأكثر جمعا ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون. هذا أمر خطير. لا تظن أن الله حينما يقضي بالأمر بالقضاء على فلان سيرسل إليه ويأتيه ويحاسبه ويسأله ويسأله عن ذنوبه، يفتح له محضر عملت إيه سين وجيم. لا، حينما يقضى عليه سيقضى في أي وقت، ربما وهو يأكل ولا ترتفع اللقمة إلى فمه فيقضى، ربما كان في نومه، ربما كان في عمله، ربما كان يعاقر الخمر أو يشرب أمرا محرما عليه، ربما كان في حالة زنا والعياذ بالله يقضى على الإنسان، ربما كان سائرا في الطريق إلى مكان سيزاول من خلاله ظلم الآخرين. كل ذلك من الممكن أن يحدث لك، وحينئذ لن تسأل لأن الله يعلم كل شيء. ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون. تسأل ليه؟ تسأل بالنسبة للدنيا والمحاكم، ممثل ادعاء وممثل اتهام ومحامي وقضاء واستئناف ونقض وما شاكل ذلك، لأن القاضي الذي يحكم لا يدري شيئا عن الغيب الذي لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. لكن بالنسبة لله عز وجل انت متعري، كل شيء يعلمه الله عز وجل، والحساب سيؤتى يوم القيامة بك، ووجدوا ما عملوا حاضرا مش هيضيع. ولا يظلم ربك احدا. ثم اذا اراد ان يشهد احدا عليك بتطلب شهود، شهود من بره ليه؟ انت تشهد على نفسك. وقالوا لجنودهم لما شهدتم علينا، تشهد عليه جلد، الجلد بيشهد على ايه؟ ده انت اللي هتتعذب. كلما نضجت جنودهم بدلناهم جنودا غيرها ليذوقوا العذاب. وقالوا لجنودهم لما شهدتم علينا، قالوا انطقنا الله الذي انطق كل شيء وهو خلقكم اول مرة. ولذلك يحشرون علامات الخزي والكفر والظلم والفساد عليهم، يحشرون يوم القيامة عليهم ضعف الوجوه، عليهم خلع المذلة بادية كأنهم مما بهم اعجاز نخل خاوية، يحشرون زرق الوجوه والعياذ بالله. ولذلك يقول يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والاقدام، الناصية دي والقدم الرجل، ويتخذ كده في صورة والعياذ بالله مقذبة، يبقى كحكة، ثم يلقى في الجحيم والعياذ بالله. يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والاقدام. فحينئذ يقول تعالى ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون، فلا يسأل عن ذنبه انس قبلهم ولا جان. اما الاسئلة في بعض المواقف حينما يقول الله تبارك وتعالى انه يسألهم كما في سورة الصفات، هذه تكون اسئلة للتذكير. اما السؤال الذي للحساب فليس ربنا عز وجل في حاجة اليه. ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون. فخرج على قومه في زينته، خرج الرجل واراد ان يظهر مظاهر الافساد والبغي في ارض الله، فخرج على قومه في زينته، زينة متكاملة. يصف المفسرون هذه الزينة وهم لم يروها، وإنما زينة كل عصر بحسبه. حينما يخرج عليك المزينون في مواكب تهفو قلوب كثير من ضعفاء النفوس ومحب الدنيا، فينطق الإنسان على الفور حينما يرى موكبا لعظيم من عظماء الدنيا يمر، عظيم يمر، سيارات لا تراها إلا في مواكبهم، مجموعة من البودي جاردات، مجموعة من الحراس يسيرون بطريقة تهفو النفوس إلى روائح هؤلاء وإلى ما هم به. فخرج على قومه في زينته، قال الذين يريدون الحياة الدنيا، هؤلاء يريدونها وليست في أيديهم، أيدي المصيبة. في بعض الناس تربعت الدنيا على عروش قلوبهم وهي بعيدة كل البعد عنهم، الفقير لكن القلب متربع عليه على عرشه الدنيا كله، يتمنى، تجده لا يستطيع، ولكن يتمنى الزنا ولا يستطيع، يتمنى ان يسرق ولا يستطيع، يتمنى ان يظلم ولا يستطيع، يتمنى ان يعيش في هذه الدنيا عاهرا ولا يستطيع، لكن تمني عنده ارادة، عنده تمني لكل هذه الامور. وهذا لو اخذ شيئا او لمحة من هذه السلطات او الاموال فاصبح اطغى من الطغيان، واصبح اظلم من الظلمة والفجرة. قال الذين لا يريدون، يريدون الحياة الدنيا، يا ليت لنا، يا ليت لنا مثل ما اوتي قارون انه لذو حظ عظيم، حظ عظيم، يا ليتنا زيه. ولذلك لو نطعه الانسان يقول له عم خليك في اللي انت فيه، يا ريت نحن بس نبقى زيه، يا ليتني اكون، اعوذ بالله، يا ليت لنا مثل ما اوتي قارون انه لذو حظ عظيم. تيجي تتكلم عن الدار الاخره وتتكلم عن الجنه وتتكلم عن العلم، ينظر اليك نظره استحقار، هو ليس بغني وليس من هؤلاء الذين عندهم من الكنوز ما ان مفاتيحه لتنوء بالعصبه اولي القوه، ولكنه هو في داخل نفسه قارون وفي داخل نفسه فرعون ويهوى ما هم عليه، انه لذو حظ عظيم. قال الذين اوتوا العلم ويلكم، يا ويلكم لو اصبحتم مثل هذا القارون، ويلكم، ثواب الله خير لمن امن وعمل صالح، ثواب ربنا اعظم. يا اخوانا انتم فهمتم الموضوع غلط، ليس كل ما يلمع ذهبا، فقد يكون في العسل السم الزعاف وانت لا تدري، ليس كل ما يلمع ذهبا. تجد كثير من الفتيات تتمنى انها تكون فتاة اعلانات، تتمنى انها تكون ممثلة، تتمنى امنية عجيبة، ليس كل ما يلمع ذهبا. يا ويلكم، ويلكم، ثواب الله خير لمن امن وعمل صالحا. هذا الكلام يعرفه كل انسان، ومن الممكن انزل ويطلع غير يخطبول، كلام احسن من الكلام اللي بقوله، كلام سهل اصعب منه العمل به. شو بص التعبير، يقولون ثواب الله خير لمن امن وعمل صالحا ولا يلقاها الا الصابرون. لنفذ الكلام ده لازم عندك صبر، يؤتيك الله صبرا على ان تنفذ هذا الكلام. الكلام سهل، كلنا من الممكن ان نتحول الى خطباء، كلنا من الممكن ان نتحول الى وعاظ. الوعظ ما اسهله، لكن اصعب شيء تنفيذ الوعظ، انك تنفذ هذا. كلنا نعلم، في حد ما يعرفش ان ثواب الله خير لمن امن وعمل صالحا؟ الكل يعلم، لكن ولا، شوف تعبير القران دقه واعجاز، ولا يلقاها الا الصابر. ولذلك انت محتاج في التعلم، محتاج صبر في الفهم، محتاج صبر في العمل، محتاج صبر. حينما تنظر وتتعامل مع الناس وترى للناس قيما في الارض مختلفة عن القيم التي تركنوا انت اليها، تقوم على كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، القيم اللي معاك دي علشان تنفذها وتناقش الناس وتصبر، انت محتاج صبر، تصبر على مقاييس الناس، تصبر على تقييمات الناس، ولا يلقاها إلا الصابرون. وحدثت فتنة عظيمة حينما يصل الأمر إلى أن ينشق المسلمون والمؤمنون إلى فريقين، إلى صفين من جراء ما أوتيه هذا القارون، حينئذ تكون فتنة، وحينئذ يرفع المؤمنون أكف الضراعة إلى الله تعالى. لماذا؟ ندعو ربنا تبارك وتعالى أن يزيل ما بنا من فتن. لماذا؟ بتبقى هدفك إنك تزال هذه الفتنة، لأن الفتنة أثرت حتى على الصف الذين هم ليسوا من رجال قارون ولا يحتطمون في حجار قارون وليسوا من رجالي على الإطلاق، ولكن حينما رأوا الفتنة ذهلوا وفتنوا وأرادوا وتمنوها في داخل أنفسهم، وأصبح الذين يتكلمون مجموعة من القلة. إذا فقد حدثت فتنة عظيمة، نسأل الله تبارك وتعالى أن يقينا شرورها، فلنتحدث بعد جلسة الاستراحة إن شاء الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم يقول الله تعالى: فخرج على قومه في زينته. قال الذين يريدون الحياة الدنيا قسم الناس يا ليس لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون. فخسفنا به وبداره الأرض. الله عز وجل لم يترك الفتنة لتعم الناس ويفتن الصالحون ويفتن المؤمنون، ولكن رحمة الله سبحانه وتعالى قضت على الرجل في أيام بهجته، في لحظة البهجة، لحظة الفرح، لحظة الفخر، لحظة التكبر، لحظة التجبر، لحظة الطغيان، لحظة الفساد وقمة الإسفاف في أرض الله الذي أثر على المسلمين وجعل رسالة موسى يفتن الناس والعياذ بالله أمام هذا الطغيان المادي الجانح. فحينئذ فخسفنا به، مش به لوحده، لا، فخسفنا به وبداره الأرض، هو والكنوز والدار والأتباع والأشياء ممتلكاته. فخسفنا به وبداره الأرض رحمة بالناس من الفتن، خسفنا به وبداره الأرض. كل شيء قد ضاع، وكأنه قد أزل ستار سميك على هذه الفتنة المذهبة للعقول. فخسفنا به وبداره الأرض. حينما خسف به وبداره الأرض، استطاع أحد أن ينفع قارون؟ استطاع أحد أن يقف بجواره أو يقوم بنصرته؟ فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله، وما كان من المنتصر وأمام بأس لا يقف حد أبدا. على كفر، لو أراد الله عز وجل أن يؤتي هذا البنيان المسمى بالعربدة وقمة العربدة في أرض الله المسمى بأمريكا، لو شاء الله تبارك وتعالى أن يدمر عليها، فأتى الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم السقف من فوقه وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون. حد يستطيع أن يقف أمام إرادة الله أو أمام قدرة الله؟ أحيانا تتعلق الفتنة وتسير مختالة فخورة في أرض الله متكبرة متجبرة، وكل ذلك مقصود ومراد من الله ابتلاء لعباده الصالحين، ابتلاء واختبار. ولكن من الممكن أن يتحول الابتلاء إلى بلاء مبين على أصحاب الفتنة العارمة، وحينئذ يقول: فخسفنا به وبداره الأرض. فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله، وما كان من المنتصرين. طيب، الناس اللي كانوا فتنوا به، وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس يقولون: ويك لنا التعجب، وإن كأن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر، يا ده احنا اللي شفناه ده كله كان عبارة عن ألوان ومساحيق ذابت كلها حينما نزلت الأمطار. كل الذي رأيناه كان ديكورات مسرحية، كله أزيل، كله انتهى. أين قارون ضاع؟ أين أمواله؟ أين ضاعه؟ أين ممتلكاته؟ أين كنوزه؟ أين أحبابه؟ أين أشياء؟ أين الذين يحتطمون في حباله؟ الكل ضاع. وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس يقولون وي 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 بكلمة قلع عند التفجع، وي حتى قال بعضهم لنصف وي حرقها الله بنصف اسمك، اللي هو نصف اللي هو البنزين يعني او البترول، حرقها الله بنصف اسمك وجعل الباقي عويلا عليك، اللي هو وي. فتكل كلمة وي عند التفجع، وي كأن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر، لولا أمن الله علينا لخسف بنا، لولا منة ربنا كنا حصلنا دلوقتي، لولا أمن الله علينا لخسف بنا، وي كأنه لا يفلح الكافرون. دي الرسالة، إن الكافر لا يفلح أبدا، مهما أوتي مالا في الدنيا، مهما أوتي ملكا في الدنيا، مهما أوتي عدة أو عتادا في أرض الله، فإنه لا يفلح الكافرون. ثم تأتي العبرة التي جاءت في نهاية الصورة، لأن أول الصورة إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا، ثم تحدث عن قارون بغى عليهم، قال الله تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا كفرعون، قمة الطغيان السياسي، ولا فسادا، قمة الطغيان الاقتصادي والمالي المتمثل في قارون. تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا، العاقبة لمن يا ربي؟ والعاقبة للمتقين، وكما يقول في آية أخرى والعاقبة للتقوى. أيها الإخوة، نقرأ كتاب ربنا لنتعلم منه، نتفقه في ظلاله، نأخذ من كتاب ربنا العبرة والدرس المستفاد، لنصحح قيمنا، لنصحح مفاهيمنا، لنصحح وجهات نظرنا في هذه الدنيا، حتى لا نفاجأ. صحيح النظرة قبل أن تفاجأوا، فالدنيا دار التصحيح، لسه قدامك فرصة، طالما أن روحك لم تصعد إلى باريها سبحانه، فأمامك الفرصة الآن لكي تصحح النظرة، ولكي تصحح الوجهة، ولكي تصحح الطريق، ولكي تسير على الصراط المستقيم. أما حينما يؤتى أو تأتي لحظتك، فحينئذ لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، أصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، أصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، اجعل الحياة الدنيا زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر، ولا تتوفنا إلا وأنت عنا راض يا رب العالمين. أقم الصلاة.
السلام عليكم ورحمة الله.
الصلاة حي على الصلاة
نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى أبويه الرسولين النبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كل وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نعوذ بالله من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. يدور حديثنا بمشيئة ربنا تبارك وتعالى حول آيات من سورة القصص، وفيها يقول ربنا تبارك وتعالى: إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم، وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة إذ قال له قومه: لا تفرح، إن الله لا يحب الفرحين، وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا، وأحسن كما أحسن الله إليك، ولا تبغ الفساد في الأرض، إن الله لا يحب المفسدين. قال: إنما أوتيته على علم عندي، أولم يعلم
ان الله قد اهلك من قبله من القرون من هو اشد منه قوة واكثر جمعا ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون. فخرج على قومه في زينته، قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما اوتي قارون انه لذو حظ عظيم. وقال الذين اوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن امن وعمل صالحا ولا يلقاها الا الصابرون. فخسفنا به وبداره الارض فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين. واصبح الذين تمنوا مكانه بالامس يقولون ويكأن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر لولا أمن الله علينا لخسف بنا ويكأنه لا يفلح الكافرون. تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. هذه الآيات الطيبة من سورة القصص المكية تتحدث عن نمط من الأنماط البشرية يكثر وجوده في كثير من العصور وفي كثير من البلدان. هذا النمط وهذا الأسلوب من الناس ابتلاه الله تبارك وتعالى كما يبتلي سائر الناس. والله عز وجل يبتلي بالمال وبفقدان المال، ويبتلي سبحانه وتعالى بالقوة كما انه يبتلي بالضعف. وان الله سبحانه وتعالى يبتلي بالصحة كما يبتلي بالمرض. فربنا تبارك وتعالى اوجدنا في هذه الحياة الدنيا من اجل الاختبار ومن اجل الامتحان. وما كانت الدنيا دار جزاء وانما هي دار ابتلاء ودار اختبار. انا جعلنا ما على الارض زينة لها لنبلوهم ايهم احسن عملا وانا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم ايكم احسن عملا وهو العزيز الغفور. خلقنا ربنا تبارك وتعالى واوجدنا في هذه الدنيا وجعل كل ما عليها للاختبار، حتى انه يختبر الانسان باخيه الانسان ويبتليه ويختبره بزوجه وباولاده وباقاربه. واجعلنا بعضكم لبعض فتنة اتصبرون وكان ربك بصيرا. وكذلك يقول سبحانه وتعالى المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير عقبا. وربنا تبارك وتعالى يقول ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الارض ولكن ينزل بقدر ما يشاء. وهو الذي يقول سبحانه وتعالى من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. ومن اراد الاخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك، وما كان عطاء ربك محظورا. من كان يريد العاجلة سميت الدنيا بالعاجلة لأنها الأولى ولأنها السريعة ولأنها دار العجلة. من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها، مش كل شيء لا، عجلنا له فيها ما نشاء لكل من يريد، لا لمن نريد عجلنا له فيها ما نشاء. هذا قيد. القيد الثاني لمن نريد. ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. أما الآخرة العظيمة، ومن أراد الآخرة مجرد إرادة لا، وسعى لها سعيها وهو مؤمن، لابد من تحقيق شرطي الأعمال وقبولها عند الله. سعى لها سعيها، السعي المشكور الذي يريده الله، مع الوضع في الاعتبار ان يكون الانسان مؤمنا مخلصا لله تعالى، وهو مؤمن، ولذلك في الدنيا لم يشترط هذه الاشتراطات، ولكنها قيد قيدا لمن نشاء. عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد. ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. ومن اراد الاخرة وسعى، ارادة فقط لا، كلنا نريد الجنة لا بد من العمل للجنة، وسعى لها سعيها. سعي فقط، قد يكون هذا السعي ضلالا والعياذ بالله، وقدمنا الى ما عملوا من عمل فجعلناه اباء منثورا. الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون انهم يحسنون صنعا، وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية. لكن لابد من تحقيق الشرط الثالث وهو مؤمن. فأولئك دول بس كان سعيهم مشكورا. كلا من أراد الآخرة ومن أراد الدنيا، كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك، وما كان عطاء ربك محظورا. انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض، وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا. هنا يقول الله سبحانه وتعالى في هذه الآيات من سورة القصص: إن قارون، هذا نموذج من النماذج البشرية، كان في زمان موسى وكان من بني إسرائيل. إن قارون، ذكر اسمه سبحانه وتعالى، كان من قوم موسى. قالت بعض الروايات إنه كان ابن عم له، وبعض الروايات قالت كان عمه، وقالت كلام كثير، ولم يثبت شيء في هذه القصة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك نحن نتعامل مع النص القرآني لنأخذ منه العبرة والدروس المستفادة، وإلا فإن كلاما كثيرا قد ذكر في تفسير هذه الآيات، وما أظن إلا أنه ينتمي إلى الإسرائيليات التي لم يصح بها نسبة إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو إلى صحابته. إن قارون كان من قوم موسى، يكفي أنه كان من الجنس الذي فضله الله على العالمين في زمانهم، ولقد اخترناهم على علم على العالمين. ولكنه القاعدة معروفة: من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. الأنساب لا تفيد بشيء عند الله إذا كان الإنسان خلوا من العمل الصالح ومن الإيمان. إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم، وبغيه عليهم جاء هنا مطلقا، وجاءت كثير من الروايات الإسرائيلية تذكر أشياء من نوع هذا البث، ونحن لا نقيد ما أطلقه الله عز وجل. هو بغى عليهم بظلمه وبإشاعة الفساد في أرض الله، بمنع الفقراء حقوقهم، بالتعدي على موسى عليه السلام وعلى دعوة موسى عليه السلام. المهم أنه كان يقف في صف فرعون وهامان ومن على شاكلتهم، سبغ عليهم، استغل نفوذه، استغل ماله، استغل ما آتاه الله من نعمة ابتلاء استغلها أسوأ الاستغلال، فكان جديرا بأن يصبح من أهل البغي في الأرض بغير الحق، وأن يكون من المفسدين في الأرض عن جدارة وعن استحقاق. صبغ عليهم، وقيل إن بغيه وصل لدرجة أنه اشترى بغيا وأعطاها من المال الكثير لتتهم موسى الكليم في عرضه عليه السلام. وجاءت المرأة في مجلس علم لموسى وادعت عليه بعد أن قال له قارون: ما موقف الزاني في التوراة يا موسى؟ قال له الرجل: إن كان متزوجا. قال: حتى ولو كان الزاني هو أنت يا موسى؟ بالطبع هذه الروايات تندرج تحت قول الله تعالى: لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها. ونظر موسى إلى هذا الرجل الذي يقول له هذا الكلام أمام الناس، ثم إذا به على سبيل الإصراع يقول له: هل نسيت السرطة؟ قال: وما هي السرطة هذه؟ فأخرج امرأة بغيا وجاء بها وقال: تكلم يا امرأة وقولي كل شيء. وادعت المرأة على موسى الكليم عليه السلام هذا الإفتراء البين، وإذا بموسى عليه السلام يدعو ربه تعالى أن يكشف عنه هذه الغمة. ثم حينما يناظر المرأة أمام الناس ويقول لها: قولي كل شيء، ويقسم عليها بالله منزل التوراة سبحانه وتعالى، إذا بهذه المرأة تعترف بالحقيقة بأن قارون قد أتى بها وأعطاها مالا فصفا من ذهب كما يقولون، حتى تدعي على موسى هذا الكلام. يقول المفسرون: هذه القصة وهي غير ثابتة النسبة إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو إلى أحد من الصحابة، وإنما نعتبرها من الإسرائيليات وهم يمثلون بها على قمة البغي الذي وصل قارون إلى مدارجه. إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم، وآتيناه، الله يذكر أنه آتاه ملكا عظيما، وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة. أعطاه الله أموالا عظيمة وآتاه كنوزا، والكنوز جمع كن، والكنز هو المال المدخر الذي لا يستخدم لا في بيع ولا في شراء. فقارون عنده أموال عظيمة لدرجة أنه اكتنز أموالا لا حاجة له بها. هذه الكنوز لو عاش في الأرض آلاف السنين فلن تنتهي، أموال كثيرة جدا هو ليس في حاجة إليها، لا في بيع ولا في شراء ولا في تجارة. هذه الكنوز يقول الله تعالى عنها: وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه، مفاتح جمع مفتح، مفتح له المفتاح، ما إن مفاتحه المفاتيح بس لتنوء بالعصبة أولي القوة. العصبة الرجال من 7 ل10 لا يستطيعون أن يحملوا هذه المفاتيح إلا بصعوبة شديدة، لتنوء بها العصبة أولي القوة. مجموعة من 7 الأشداء الأقوياء، 7 أو 10، لا يستطيعون أن يقوموا بحمل هذه المفاتيح، المفاتيح بس، فما بالكم بأبوابها أو أقفالها، فما بالكم بالخزائن، فما بالكم بالأموال التي فيها. وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة إذ قال له قومه لا تفرح. كان في قوم قارون مجموعة من العلماء الصالحين، إذ قال له قومه، وجهوا إليه مجموعة من النصائح، وجدوا رجلا فاسدا مفسدا في الارض وعنده امكانيات هائلة لو وظفها في خدمة شرع الله وفي خدمة بني بلده وبني جنسه لاستفادوا اعظم الاستفادة ولا ما خسره ولا في الدنيا ولا في الاخرة. اذ قال له قومه بدأوا يوجهون له مجموعة من النصائح قالوا له يا قارون لا تفرح ان الله لا يحب الفرحين وابتغ فيما اتاك الله الدار الاخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا واحسن كما احسن الله اليك ولا تبغ الفساد في الارض ان الله لا يحب المفسدين. في هذه الوصايا مجموعة الوصايا منهج الاسلام في التعامل مع المال وفي التعامل مع الاغنياء. اولا لا تفرح ان الله لا يحب الفرحين. قد يقول قائل الفرح الله يبغض الفرح الله يكره الفرح الله لا يحب الفرحين. نقول ان الفرح جاء في القرآن الكريم محمودا وجاء مذموما. يذم حينما يكون الفرح يؤدي الى البطر والى الاشر ويؤدي هذا الفرح الى الغرور والى التفاخر وينسى المنعم سبحانه وتعالى وينشغل الانسان بالنعمة عن رؤية يد المنعم سبحانه وتعالى. لكنه اذا نظر الى المال ونظر الى النعمة وعرف ان وراء النعمة يد المنعم سبحانه وتعالى فشكرها حينئذ يكون الفرح فرحا محمودا. لان الله حينما اباح الفرح في القرآن الكريم قال قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. الفرح بالنعمة ولا بنعمة الله؟ الفرح يكون بالنعمة ولا بفضل الله اذ انعم عليك بالنعمة؟ قضية. هذا سيفرح وذاك سيفرح، الموحد سيفرح وغير الموحد سيفرح، ولكن هذا الفرح سيكون في ميزان الحسنات وذاك الفرح سيكون في ميزان السيئات. حتى الانفعالات النفسية عندنا في الشرع الاسلامي لها ضوابط. اذا فرحت يكون الفرح مقيد. تفرح بماذا؟ لك نظرة في تصور معين للكون. حتى بالنسبة للامور النفسية الوجدانية هذه مقيدة بشرع الله تبارك وتعالى. فانعم الله على الانسان منا بالمال، الكل يفرح بالمال، لا الموحد ما يفرحش بالمال في حد ذاته. فالمال زائل وانت زائل، فلا تفرح بشيء زائل، وانما لا تحجبك النعمة ويحجبك المال عن رؤية يد المنعم الذي ساق اليك المال سبحانه وتعالى، وانما تقول افرح بفضل الله علي اذ انعم علي بالمال. انعم عليك بالاولاد، لا تفرح بالاولاد، وانما تفرح بفضل الله عليك اذ انعم عليك بالاولاد. لا تفرح بالعلم، وانما تفرح بفضل الله عليك اذ انعم عليك بالعلم. يبقى القضية قضية مراعاة لفضل الله في النعمة. فقالوا له لا تفرح بهذا الاسلوب، ان الله لا يحب الفرحين. على الاطلاق لا، لا يحب الفرحين بالدنيا، وانما اذا فرح الانسان قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. ولذلك قال الله تعالى عن الشهداء ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم يرزقون فرحين بما اتاهم الله من فضله. قل بفضل الله، فرحين بما اتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم الا خوف عليهم ولا هم يحزنون يستبشرون بنعمة من الله وفضل. يستبشرون بنعمة من الله وفضل. المهم انهم قالوا له لا تفرح، ان الله لا يحب الفرحين، وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة. هذا المال الذي آتاك الله إياه ابتغ فيه الدار الآخرة. الدنيا قريبة زائلة، لن تستطيع أن تصرف، يعني انت هذه الأموال التي معك هل تستطيع أن تقوم بصرفها في الدنيا أبدا؟ الأموال اللي كنوز عظيمة، حياتك قد إيه؟ ربما قضي عليك اليوم، انت لا تدري كم من الايام ستعيش، فهذه الاموال استغلها. لا نقول لك اخرج من مالك كله، شوف تعبير الصالحين والعلماء في كل زمان، وابتغ فيما اتاك الله الدار الاخرة، اعط ما عليك من زكاة، ابحث عن المحتاجين، حاول ان تنفع بلادك وان تنفع البلاد والعباد بهذه الاموال، لا تكتنز هذا المال، اخرجه حتى لا يكون دولة بين الاغنياء منكم، وانما لابد وان يكون المال متداولا بين ايدي الناس جميعا. اما ان يحتكر مجموعة من الناس الاموال في ايديهم ويصبح المال دولة يعني متداولا بين الاغنياء وفقط، حينئذ تصبح فتنة في الارض وفساد كبير. من هنا قالوا له وابتغ فيما اتاك الله الدار الاخرة، ولا تنس نصيبك من الدنيا. لا نطلب منك ان تخرج من مالك، لا نطلب منك ان تكون نبيا او صديقا، وانما نطلب منك المنهج المعتدل، ابتغ فيما اتاك الله الدار الاخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا. الله يعني النظام الاسلامي بيتكلم عن المال، وله في المال قصة ينبغي ان تفهم. انت تحاسب بين يدي الله تبارك وتعالى عن المال الذي اكتسبته. من اين اكتسبته؟ هذا سؤال. كل قرش دخل جيبك او دخل خزائنك ستسأل عنه، من اين لك هذا؟ ولن يكون الحساب من اين لك هذا كما يعمل به في بعض المحاكم والتشريعات الارضية، ويفلت من يفلت من الناس، ولكن عند الله لا يفلت احد على الاطلاق. المحتكر ملعون، آكل مال الناس بالباطل مسؤول بين يدي الله تبارك وتعالى. هذه الكنوز التي جمعتها من اين جمعتها؟ لا بد انك اهلكت في طريق جمعك للمال اناسا كثيرين، لا بد وانك قضيت من اجل جمع هذا المال على اناس وقفوا في امامك، وقفوا امامك او وقفوا في طريقك، لان الحصول على المال له شهوة في النفس تجعل الانسان عنده استطاعة ومقدرة على ان يزيح كل من يقف في طريقه. تعي فيما اتاك الله الدار الاخرة، من اين لك هذا ستسأل. ثم حينما تأتي لصرف المال ستسأل من اين اكتسبته وفيما انفقته. انفقت المال في ايه؟ ثم عليك حقوق للفقراء، عليك حقوق للامة، ابتغ فيما اتاك الله الدار الاخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا. بلاش عيش متقشف، عيش زاهد، لا تنس نصيبك من الدنيا. ان الله جميل يحب الجمال، البس ملابس طيبة، اركب مركبة طيبة، عش حياة تليق بما اتاك الله من خير، كما قال ربنا تبارك وتعالى واما بنعمة ربك فحدث. حدث بنعمة الله عز وجل عليك وتظهر عليك نعمة الله، ان الله يحب ان يرى اثر نعمته على عبده. يبقى عندك اموال وتخرج هدومك مقطعة ولابس المرقعات؟ لا، هذه الاموال لابد وان تظهر عليك، لابد وان يرى الله اثر نعمته عليك سبحانه وتعالى. ولا تنس نصيبك من الدنيا، كل من الطيبات، كل من حرم دينة الله التي اخرج لعباده والطيبات من الرزق، كل من حرم، الله لم يحرم عليك شيئا من هذه الطيبات، طالما اكتسبت المال من حلال وانفقته في حلال واعطيت حق الله تعالى للفقراء وللمحتاجين وحق الامة في هذا المال. ولا تنس نصيبك من الدنيا واحسن كما احسن الله اليك. الله احسن اليك واتاك مالا فاحسن انت الى الاخرين. احسن كما هل جزاء الاحسان الا الاحسان؟ واحسن كما احسن الله اليك. ولذلك سميت الصدقة حسنة. لماذا؟ لانك تحسن في استثمار المال الذي اتاك الله اياه. احسن كما احسن الله اليك ولا تبغي الفساد في الارض. لا تكن ممن اتاهم الله المال فاستخدموه في الربا، استخدموه في نشر الخنا وفي نشر العهر وفي نشر الفساد في ارض الله. معك اموال تستطيع من خلالها ان تصنع قنوات لنشر العري، نشر الإباحية، نشر الفجور بين الناس. إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم. يبقى ولا تبغ الفساد في الأرض، إن الله لا يحب المفسدين كما قال إن الله لا يحب الفرحين، قال إن الله لا يحب المفسدين. فبماذا رد عليهم قارون؟ من الممكن لإنسان كهذا أن ينقض كل الكلام الذي قيل، مع أن كل الكلام الذي قيل ما قاله هؤلاء العلماء من عند أنفسهم، وإنما هو منهج الله الذي أنزله على كل رسله في كيفية التعامل مع الأغنياء وفي موضوع المال بالذات. فقال إنما أوتيته على علم عندي. أنا لا علاقة لي بهذا الكلام الذي تتحدثون به، انا لا اعرف شيئا مما تقولون. كل الذي اعلم ان هذا المال مالي، وانا حصلت عليه بطرق لا تستطيعون انتم ان تزاولوها. عندي مقدرة وعندي علم وعندي ذكاء استطيع ان احصل به هذا المال. انا لو امسكت التراب لتحول في يدي الى ذهب. انا رجل عليم بالاقتصاد، انا رجل عليم بطرق الحصول على المال وبسبل الاستفادة من هذا المال. انتم مجموعة من البلداء، انتم مجموعة من الاغبياء، لا تستطيعون ان تحصلوا على هذا المال. فهذا علامة الحقد وعلامة الحسد. تريدوننا ان نأخذ اموالنا فنوزعها عليكم، ثم تقولون وتنطقون هذا الكلام بالله وبشرع الله. الله وشرعه بريء منكم، انتم مجموعة من الحاقدين. هكذا يتكلم قارون ويتكلم امثال قارون في كل زمان وفي كل مكان. واذا قيل لهم انفقوا مما رزقكم الله، قال الذين كفروا للذين امنوا انطعم من لو يشاء الله اطعمه ان انتم الا في ضلال مبين. ربنا جوعهم، ربنا افقرهم، ربنا امرضهم. تجي لي انا وتقول لي خد فلوسك وانفق على الفقراء، ده انا كده هقف قدام مشيئة الله تبارك وتعالى. ان انتم ايها المؤمنون الا في ضلال مبين. شوف عكس الامور، شوف كيف يقلب الانسان الشرير ويقلب الانسان المحتال الامور ويتعامل فيها. ربنا افقر الناس، عاوزيني انا اغناني وافقرهم، اخذ انا المال اللي اداهولي رزق ورزق عيالي عشان اثرقوا على الناس. إن أنتم إلا في ضلال مبين. شوف تعبيرهم. وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله، قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعموا من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين. عايزين نقف قدام مشيئة ربنا، عايزين نقف قدام إرادة ربنا. لو يريد إني أكلهم كان أكلهم، لو يريد إنه يشفيهم كان شفاهم. فقال انما اوتيته على علم عندي، علمي انا، فما لي ولهؤلاء الناس. فيقول الله تعالى اولم يعلم، بقرا قبول قرا التوراه كان صيتا، صوته كان جميل في التوراه كما يحكى في هذه القصص الاسرائيليه كما ذكرت لكم. اولم يعلم ان الله الذي خلقه يعني والذي اتاه هذه الاموال، أولم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرون من هو أشد منه قوة وأكثر جمعا؟ اكبر منك يا قارون ورقه هذه الارض، اعلم منك يا قارون ورقه هذه الارض، اغنى منك يا قارون. الم يقل الله تعالى في سورة الفجر: الم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد، وثمود الذين جابوا الصخر بالواد، وفرعون بالاوتاد، كل هؤلاء دمر الله عليهم وللكافرين امثالها. اولم يعلم، جاءته الاخبار وصد وكفر عن علم وعن دراية، لم يكن جاهلا. اولم يعلم ان الله قد اهلك من قبله من القرون من هو اشد منه قوة واكثر جمعا، وجاءت القوارين من بعد قارون وصاروا سيرته الاولى، وصاروا على دربه، وصاروا في طريقه، ومع ذلك حينما تحكى لهم هذه القصص الغافرة القديمة يهدون اليك رؤوسهم وينظرون اليك على انك رجل مدروش تتحدث عن اساطير الاولين. يقول الله تعالى: اولم يعلم ان الله قد اهلك من قبله من القرون من هو اشد منه قوة واكثر جمعا. ما هو اصل المال اللي في ايدك يا قارون؟ انت ومن معك من القوارين والفراعين. هذا المال الذي معك هل تستطيع ان تنفقه كله؟ لا. الا هذا المال الا ان يتركك، واما ان تتركه، اما ان يضيع ويتركك، واما ان تتركه انت، فكن على علاقة وداع. من الناس خلد في هذه الدنيا والصراع حول الاموال والصراع حول العقارات، ويموت الناس واجيال متتالية والعقار هو لا يتحرك زي ما هو. ولقد ضرب المسيح عليه السلام مثلا كما يروى في ذلك مثل للدنيا بثلاثة عثروا على ثلاثة كنوز وجلسوا يقتسمونها، وجاءوا وجدوا ثلاثة، وجدوا ثلاث كنوز جلسوا يقتسمونها، ثم اوعدوا الى احدهم قالوا اشتري لنا طعاما لاننا جوعنا. فذهب الرجل عليهم في كهف في الجبل، ارسل واحدا منهم فاتى بالطعام فحدثته نفسه قال لهم عليهم السم في الطعام، حط لهم سم واخلص منهم واخذ انا الثلاث كنوز. وهم الاثنين هما لسنان في الكهف حدثتهم نفسهما انه اذا جاء يقتلانه ويقتسمان الثلاثة الكنوز على نفسيهما فهذا افضل، الاسم على اثنين احسن من الاسم على ثلاثة. فلما دخل عليهما قتلوا الرجل فاكلوا الطعام فكان فيه سم فمات الاثنان، ومات الاول فماتوا الثلاثة وبقيت الكنوز. هذه الدنيا نموت وتبقى الدنيا باقية، الارض هي، ولو كانت هذه الدنيا تدوم لاحد لما وصلت اليكم يا اصحاب الكراسي، لو كانت هذه الدنيا تدوم لمن قبلكم لما وصلت اليكم ابدا. يا اصحاب الاموال، لو كانت الاموال تدوم لما اصبحتم انتم الان اغنياء. يا من تملكون الارض وما عليها الان، اجيال ستأتي وراء اجيال وتضيعون في الدوامة، واذا بكم تحاسبون على ما قدمتم، وتبقى الارض وتبقى قلوب الارض الى ان يرث الله الارض ومن عليها. لم نجعل الارض كفاتا احياء وامواتا، الارض تعيشون عليها ثم تدفنون في باطنها. اولم يعلم ان الله قد اهلك من قبله من القرون من هو اشد منه قوة واكثر جمعا، ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون. هذا امر خطير. لا تظن ان الله حينما يقضي بالامر بالقضاء على فلان سيرسل اليه ويأتيه ويحاسبه ويسأله عن ذنوبه، يفتح له محضر عملت ايه سين وجيم. لا، حينما يقضى عليه سيقضى في اي وقت، ربما وهو يأكل ولا ترتفع اللقمة الى فمه فيقضى، ربما كان في نومه، ربما كان في عمله، ربما كان يعاقر الخمر او يشرب امرا محرما عليه، ربما كان في حالة زنا والعياذ بالله، يقضى على الانسان. ربما كان سائرا في الطريق الى مكان سيزاول من خلاله ظلم الآخرين. كل ذلك من الممكن أن يحدث لك، وحينئذ لن تسأل، لأن الله يعلم كل شيء ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون. تسأل ليه؟ تسأل بالنسبة للدنيا والمحاكم، ممثل ادعاء وممثل اتهام ومحامي وقضاء واستئناف ونقض وما شاكل ذلك، لأن القاضي الذي يحكم لا يدري شيئا عن الغيب الذي لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. لكن بالنسبة لله عز وجل انت متعري، كل شيء يعلمه الله عز وجل، والحساب سيؤتى يوم القيامة بك، ووجدوا ما عملوا حاضرا مش هيضيع، ولا يظلم ربك احدا. ثم اذا اراد ان يشهد احدا عليك بتطلب شهود، شهود من بره ليه؟ انت تشهد على نفسك. وقالوا لجنودهم لما شهدتم علينا، تشهد عليه جلد، الجلد بيشهد على ايه؟ ده انت اللي هتتعذب، كلما نضجت جنودهم بدلناهم جنودا غيرها ليذوقوا العذاب. وقالوا لجنودهم لما شهدتم علينا، قالوا انتقم الله الذي انتق كل شيء وهو خلقكم اول مرة. ولذلك يحشرون علامات الخزي والكفر والظلم والفساد عليهم، يحشرون يوم القيامة عليهم ضعف الوجوه، عليهم خلع المذلة البادية، كأنهم من نابهم أعجاز نخل خاوية، يحشرون زرق الوجوه والعياذ بالله. ولذلك يقول يعرف المجرمون بسيماهم، فيؤخذ بالنواصي والأقدام، الناصية دي والقدم الرجل، ويتخذ كده في صورة والعياذ بالله مقذبة، يبقى كحكة، ثم يلقى في الجحيم والعياذ بالله. يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام، فحينئذ يقول تعالى ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون، فلا يسأل عن ذنبه إنس قبلهم ولا جان. أما الأسئلة في بعض المواقف حينما يقول الله تبارك وتعالى أنه يسألهم كما في سورة الصفات، هذه تكون أسئلة للتذكير، أما السؤال الذي للحساب فليس ربنا عز وجل في حاجة إليه. ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون. فخرج على قومه في زينته، خرج الرجل وأراد أن يظهر مظاهر الإفساد والبغي في أرض الله، فخرج على قومه في زينته، زينة متكاملة. يصف المفسرون هذه الزينة وهم لم يروها، وإنما زينة كل عصر بحسبه. حينما يخرج عليك المزينون في مواكب، تهفو قلوب كثير من ضعفاء النفوس ومحب الدنيا، فينطق الإنسان على الفور حينما يرى موكبا لعظيم من عظماء الدنيا يمر، عظيم يمر، سيارات لا تراها إلا في مواكبهم، مجموعة من البودي جاردات، مجموعة من الحراس، يسيرون بطريقة تهف النفوس إلى روائح هؤلاء وإلى ما هم به. فخرج على قومه في زينته، قال الذين يريدون الحياة الدنيا، هؤلاء يريدونها وليست في أيديهم، أيدي المصيبة. في بعض الناس تربعت الدنيا على عروش قلوبهم وهي بعيدة كل البعد عنهم، التقيق لكن القلب متربع عليه على عرشه الدنيا كلها، يتمنى، تجده لا يستطيع، ولكن يتمنى الزنا ولا يستطيع، يتمنى ان يسرق ولا يستطيع، يتمنى ان يظلم ولا يستطيع، يتمنى ان يعيش في هذه الدنيا عاهرا ولا يستطيع، لكن تمني عنده ارادة، عنده تمني لكل هذه الامور. وهذا لو اخذ شيئا او لمحة من هذه السلطات او الاموال فاصبح اطغى من الطغيان، واصبح اظلم من الظلمة والفجرة. قال الذين لا يريدون، يريدون الحياة الدنيا، يا ليت لنا، يا ليت لنا مثل ما اوتي قارون انه لذو حظ عظيم، حظ عظيم، يا ريتنا زيه. ولذلك لو نطعه الانسان يقول له عم خليك في اللي انت فيه، يا ريت نحن بس نبقى زيه، يا ليتني اكون، اعوذ بالله، يا ليت لنا مثل ما اوتي قارون انه لذو حظ عظيم. تيجي تتكلم عن الدار الاخره وتتكلم عن الجنه وتتكلم عن العلم، ينظر اليك نظره استحقار، هو ليس بغني؟ وليس من هؤلاء الذين عندهم من الكنوز ما إن مفاتيحه لتنوء بالعصبة أولي القوة، ولكنه هو في داخل نفسه قارون وفي داخل نفسه فرعون ويهوى ما هم عليه، إنه لذو حظ عظيم. قال الذين أوتوا العلم ويلكم يا ويلكم لو أصبحتم مثل هذا القارون، ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالح. ثواب ربنا أعظم يا أخوانا، أنتوا فهمتم الموضوع غلط. ليس كل ما يلمع ذهبا، فقد يكون في العسل السم الزعاف وأنت لا تدري. ليس كل ما يلمع ذهبا، تجد كثير من الفتيات تتمنى أنها تكون فتاة إعلانات، تتمنى أنها تكون ممثلة، تتمنى أمنية عجيبة. ليس كل ما يلمع ذهبا. يا ويلكم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا. هذا الكلام يعرفه كل إنسان، ومن الممكن أنزل ويطلع غير يخطبول كلام أحسن من الكلام اللي بقوله، كلام سهل أصعب منه العمل به. شو بص التعبير، يقولون ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابر. اللي نفذ الكلام ده لازم عندك صبر، يؤتيك الله صبرا على أن تنفذ هذا الكلام. الكلام سهل، كلنا من الممكن أن نتحول إلى خطباء، كلنا من الممكن أن نتحول إلى وعاظ. الوعظ ما أسهله، لكن أصعب شيء تنفيذ الوعظ، إنك تنفذ هذا. كلنا نعلم، في حد ما يعرفش إن ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا؟ الكل يعلم، لكن ولا يشوف تعبير القرآن دقة وإعجاز، ولا يلقاها إلا الصابر. ولذلك أنت محتاج في التعلم محتاج صبر، في الفهم محتاج صبر، في العمل محتاج صبر. حينما تنظر وتتعامل مع الناس وترى للناس قيما في الأرض مختلفة عن القيم التي تركن أنت إليها، تقوم على كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، القيم اللي معاك دي علشان تنفذها وتناقش الناس وتصبر، انت محتاج صبر. تصبر على مقاييس الناس، تصبر على تقييمات الناس. ولا يلقاها الا الصابرون. وحدثت فتنة عظيمة حينما يصل الامر الى ان ينشق المسلمون والمؤمنون الى فريقين، الى صفين من جراء ما اوتيه هذا القارون. حينئذ تكون فتنة، وحينئذ يرفع المؤمنون أكف الضراعة إلى الله تعالى. لماذا؟ ندعو ربنا تبارك وتعالى أن يزيل ما بنا من فتن. لماذا؟ بتبقى هدفك إنك تزال هذه الفتنة، لأن الفتنة أثرت حتى على الصف الذين هم ليسوا من رجال قارون ولا يحتضنون في حجار قارون وليسوا من رجال على الإطلاق، ولكن حينما رأوا الفتنة ذهلوا وفتنوا وأرادوا وتمنوها في داخل أنفسهم، وأصبح الذين يتكلمون مجموعة من القلة. إذا فقد حدثت فتنة عظيمة، نسأل الله تبارك وتعالى أن يقينا شرورها، فلنتحدث بعد جلسة الاستراحة إن شاء الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم يقول الله تعالى: فخرج على قومه في زينته. قال الذين يريدون الحياة الدنيا قسم الناس، يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون. فخسفنا به وبداره الأرض. الله عز وجل لم يترك الفتنة لتعم الناس ويفتن الصالحون ويفتن المؤمنون، ولكن رحمة الله سبحانه وتعالى قضت على الرجل في أيام بهجته، في لحظة البهجة، لحظة الفرح، لحظة الفخر، لحظة التكبر، لحظة التجبر، لحظة الطغيان، لحظة الفساد وقمة الإفساد، في ارض الله الذي اثر على المسلمين وجعل رسالة موسى يفتن الناس والعياذ بالله امام هذا الطغيان المادي الجانح. فحينئذ فخسفنا به، مش به لوحده، لا، فخسفنا به وبداره الارض والكنوز والدار والاتباع والاشياء ممتلكاته، فخسفنا به وبداره الارض رحمة بالناس من الفتن، خسفنا به وبداره الارض كل شيء قد ضاع، وكأنه قد أزل قطار سميك على هذه الفتنة المذهبة للعقول. فخسفنا به وبداره الارض، حينما خسف به وبداره الارض استطاع احد ان ينفع قارون؟ استطاع احد ان يقف بجواره او يقوم بنصرته؟ فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله، وما كان من المنتصر هو امام بأس لا يقف حد ابدا على كفر. لو اراد الله عز وجل ان يؤتي هذا البنيان المسمى بالعربدة وقمة العربدة في ارض الله المسمى بامريكا، لو شاء الله تبارك وتعالى ان يدمر عليها، فأتى الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم السقف من فوقهم وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون. حد يستطيع أن يقف أمام إرادة الله أو أمام قدرة الله؟ أحيانا تتعلق الفتنة وتسير مختالة فخورة في أرض الله متكبرة متجبرة، وكل ذلك مقصود ومراد من الله ابتلاء لعباده الصالحين، ابتلاء واختبار. ولكن من الممكن ان يتحول الابتلاء الى بلاء مبين على اصحاب الفتنة العارمة، وحينئذ يقول فخسفنا به وبداره الارض، فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين. طيب الناس اللي كانوا فتنوا به، واصبح الذين تمنوا مكانه بالامس يقولون ويك لما التعجب، وان كأن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر. يا ده احنا اللي شفنا ده كله كان عبارة عن الوان ومساحيق ذابت كلها حينما نزلت الامطار، كل الذي رأيناه كان ديكورات مسرحية، كله ازيل، كله انتهى. اين قارون ضاع؟ اين امواله؟ اين ضاره؟ اين ممتلكاته؟ اين كنوزه؟ اين احبابه؟ اين اشياء؟ واين الذين يحتطمون في حباله؟ الكل ضاع. واصبح الذين تمنوا مكانه بالامس يقولون وي دي كلمة قلع عند التفجع، وي حتى قال بعضهم لنصف وي حرقها الله بنصف اسمك، اللي هو نصف اللي هو البنزين يعني او البترول، حرقها الله بنصف اسمك وجعل الباقي عويلا عليه، اللي هو وي. فتكل كلمة وي عند التفجع، وي كأن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر، لولا أمن الله علينا لخسف بنا. لولا من ربنا كنا حصلنا دلوقتي، لولا أمن الله علينا لخسف بنا، وي كأنه لا يفلح الكافرون. دي الرسالة، ان الكافر لا يفلح ابدا، مهما اوتي مالا في الدنيا، مهما اوتي ملكا في الدنيا، مهما اوتي عدة او عتادا في ارض الله، فانه لا يفلح الكافرون. ثم تأتي العبرة التي جاءت في نهاية الصورة، لان اول الصورة ان فرعون علا في الارض وجعل اهلها شيعا، ثم تحدث عن قارون بغى عليهم، قال الله تلك الدار الاخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا كفرعون، قمة الطغيان السياسي، ولا فسادا، قمة الطغيان الاقتصادي والمالي المتمثل في قارون. تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا، العاقبة لمن يا ربي، والعاقبة للمتقين، وكما يقول في آية أخرى والعاقبة للتقوى. أيها الإخوة، نقرأ كتاب ربنا لنتعلم منه، نتفقه في ظلاله، نأخذ من كتاب ربنا العبرة والدرس المستفاد لنصحح قيمنا، لنصحح مفاهيمنا، لنصحح وجهات نظرنا في هذه الدنيا حتى لا نفاجأ. صحيح النظرة قبل ان تفاجأوا، فالدنيا دار التصحيح، لسه قدامك فرصة طالما ان روحك لم تصعد الى باريها سبحانه، فامامك الفرصة الان لكي تصحح النظرة ولكي تصحح الوجهة ولكي تصحح الطريق ولكي تسير على الصراط المستقيم. اما حينما يؤتى او تأتي لحظتك فحينئذ لا ينفع نفسا ايمانها لم تكن امنت من قبل او كسبت في ايمانها خيرا. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم. ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا، ربنا انك رؤوف رحيم. اللهم اصلح لنا ديننا الذي هو عصمة امرنا، اصلح لنا اخرتنا التي اليها معادنا، اصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، اجعل الحياة الدنيا زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر، ولا تتوفنا الا وانت عنا راض يا رب العالمين. اقم الصلاة.